نعم، توقفنا في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتعلق بالقراءة بالبسملة وقراءة البسملة ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. وسبق أن تكلمنا على مسألة البسملة ونزاع العلماء في البسملة، هل هي آية من القرآن أو ليست بآية من القرآن مطلقا، وإنما بعض آية من سورة النمل، وهل هي آية من مبادئ السور أو هي آية منفصلة، وهل هي آية من سورة الفاتحة أو لا. النزاع قائم لأهل العلم في هذه المسألة. فالإمام مالك رحمة الله عليه نعم يذهب إلى أن البسملة ليست بآية من القرآن، ولهذا لا يقرأ بها لا سرا ولا جهرا. هذا الإمام مالك رحمة الله عليه يرى أن البسملة ما هي آية من القرآن، فلهذا لا يقرأ بها لا سرا ولا جهرا. والإمام الشافعي رحمة الله عليه يرى أن البسملة آية من جميع السور، ولهذا يرى الجهر بها كما يجهر القارئ بسائر آيات السور. فلما أثبتها آية من السور من مبدأ كل سورة ذهب إلى الجهر، وأنه يجهر بها كما يجهر بسائر آيات السور. والإمام أحمد رحمه الله نعم يذهب إلى أنها آية مستقلة تستفتح بها السور، آية مستقلة تستفتح بها السور، ليست من السور لكنها آية مستقلة تستفتح بها السور. ولهذا يذهب الإمام أحمد إلى أنه يسر بها ولا يجهر بها، لأن ما هي من السور، هي آية مستقلة تستفتح بها السور. وهذا مقتضى مذهب أبي حنيفة، وهذا أصح الأقوال. وش الدليل على أنها آية من القرآن؟ أقوى حجة لمن يقول أنها آية من القرآن أن الصحابة كتبوها بخط المصحف، نعم هذه أقوى حجة لمن أثبت البسملة آية من القرآن، أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أثبتوها بخط المصحف. وقد نعم فإنهم لم يكتبوا في المصحف إلا ما كان من القرآن، وجردوا القرآن عن غيره، الصحابة جردوا القرآن عن غيره، فلما كتبوا البسملة بخط المصحف دل ذلك على أن البسملة آية من القرآن. هذه أقوى حجة لمن أثبتها آية من القرآن، فهي آية من آيات القرآن، لكن هل هي آية من مبدأ كل سورة؟ عرفنا أن ظاهر الأدلة أنها ما هي آية من مبدأ كل سورة، وذكرنا حديث أبي هريرة الذي في صحيح الإمام مسلم في قول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ولم يقل إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، فدل ذلك على أن أول البسملة الحمد، أول البسملة أول الفاتحة الحمد، أول الفاتحة الحمد، الحمد لله رب العالمين. وذكرنا أيضا حجة أخرى، ما هي؟ نعم سورة ذات الآية حديث أبي هريرة اللي جاء عند أبي داود وعند الترمذي وعند غيرهما، سورة ثلاث آية شفعت لرجل فغفر له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وسورة تبارك كما عرفنا هي ثلاثون آية من غير البسملة بإجماع العلماء، فهذه يدل على أن البسملة ما هي من سورة تبارك، ولا فرق بين سورة تبارك وبين غيرها، لا ما في فرق بين سورة تبارك وبين لغيرها من سور القرآن، فهذا مما يدل على أن البسملة آية مستقلة لا تحسب من السور. نعم هي آية مستقلة لا تحسب من السور، فالآية مستقلة يستفتح بها السور. في كثير من المصاحف الموجودة في هذه الأزمان يجعلون البسملة كما عرفنا في سورة الفاتحة ويجعلون عليها رقم 1، لكن في سائر السور لا يجعلون هذا الرقم في سائر السور. اي نعم، ومن فعل ذلك هو ناشن على مذهب من؟ نعم على مذهب من قال من أهل العلم أن الفاتحة أن البسملة آية من الفاتحة. اي نعم، وأنها ما هي آية من سائر السور، لكن على مذهب الإمام الشافعي ها يحتاج أن يكون الترقيم في كل سورة، يحتاج أن يكون الترقيم واحد عند البسملة في كل سورة، لأنه يجعل البسملة من كل سورة. لكن عرفنا أن هذا خلاف دلالة الأدلة. هنا فإنه إذا جعلنا رقم واحد في مبدأ كل سورة كم نجعل سورة نعم الملك؟ واحد 30 آية. أي نعم، وهي 30 آية بإجماع العلماء. إذن هذا القول هو أصح الأقوال، هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن البسملة آية مستقلة هي من القرآن، لكن ما هي من أول كل سورة، أي مستقلة يؤتى بها لاستفتاح السور. آية مستقلة تستفتح بها السور وليست هي من السور، وهي كما عرفنا بعض آية في سورة النمل لإجماع العلماء، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف بعد ذلك القراءة آية آية، أي الوقف عند كل آية. قال ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول مالك يوم الدين، وهكذا إلى آخر السورة. وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآية ولا يصلها بما بعدها. والمؤلف عزى ذلك إلى أبي داود في الحاشية والحاكم قال وفقه الذهبي ومخرج في الإضواء ورفضه عمرو الداني في المكتفى، وقال هذه الطرق كثيرة هو أصل في هذا الباب. ثم قال وكان جماعة من الأئمة السالف القراء الماضين يستحبون القطع على الآيات وإن تعلق بعضهن ببعض. قلت وهذه السنة أعرض عنها جمهور القراء في هذه الأزمان فضلا عن غيرهم. والحيث الوارد هو حديث أم سلمة والذي أورده المؤلف رحمة الله عليه هو من رواية ابن جريج عن عبد الله ابن أبي مليكة عن أم سلمة، وظاهر الإسناد الثبوت، لكن من تتبع طرق الحديث وجد فيه علة من العلل الخفية، وذلك أن غير ابن جريج وهو الليث بن سعد يروي هذا الحديث عن عبد الله بن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك عن أم سلمة، فالليث بن سعد أضاف هذا الرجل وهو يعلى ابن مملك بميمين مملك بين ابن أبي مليكة وبين أم سلمة، ويعلى هذا من المجاهيل. ابن جريج يروي عن عبد الله بن مليكة عن أم سلمة مباشرة ولم يذكر هذا الرجل يعلى ابن مملك. الليث بن سعد يروي عن عبد الله بن مليكة عن يعلى ابن مملك عن أم سلمة، فأضاف هذا المجهول وهو يعلى ابن مملك، وإضافة هذا المجهول هو الصواب في الحديث، وذلك أن الرواة عن ابن جريج اختلفوا عليه، الرواة عن ابن جريج اختلفوا عليه، فالذي لم يذكر هذا المجهول هو يحيى بن سعيد الأموي. يحيى بن سعيد الأموي يروي عن ابن جريج عن عبد الله بن المليكة عن أم سلمة، ولم يذكر هذا المجهول. والحجاج ابن محمد المصيصي يروي عن ابن جريج ويذكر هذا المجهول، والحجاج أثبت من روى عن ابن جريج. الحجاج أثبت من روى عن ابن جريج، فيكون الصحيح في حديث ابن جريج إثبات هذا الرجل، إثبات هذا الرجل كما هو في رواية الليث بن سعد، فتكون رواية الليث بن سعد هي الصحيحة. وابن جريج اختلفوا عليه، منهم من أثبت هذا الرجل ومنهم من لم يثبت هذا الرجل، ومن أثبت أصح ممن لم يثبت، فيكون الصحيح في الحديث أنه من طريق هذا الرجل، وأن ابن المليكة ما سمع الحديث عن أم سلامة مباشرة، وإنما الواسطة هو يعلى ابن مملك، وهو مجهول من المجاهيل. فالظاهر عدم ثبوت الحديث، والله تعالى أعلم. قال: وكان تارة يقرأها ملك يوم الدين، فإما أن يقرأ مالك يوم الدين وإما ملك، فالله عز وجل هو المالك لذلك اليوم وهو الملك فيه، فهو الملك في ذلك اليوم، وينتهي ملوك الدنيا، ينتهي ملوك الدنيا، فالملك في ذلك اليوم هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو المالك لذلك اليوم. ويوم الدين هو يوم الجزاء على العمل، فإن الدين يأتي والمراد به العمل، إن الدين عند الله الإسلام أي العمل المقبول الذي لا يقبل غيره، لا يقبل الله غيره. ويأتي الدين بمعنى الجزاء على العمل، فيوم الدين هو يوم الجزاء على العمل. أفما نحن بمدينين أي بمجازين على أعمالنا. نقف إلى هذا الموضع، بعد ذلك دخل في ركنية الفاتحة وفي فضائلها، إلى هنا والحمد لله.